الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكشفنا عن خير واكف عنا عن كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن رافع بن سنان انه اسلم وابى المراه ان تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، الام بناحيه والاب بناحيه، فاقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده، فمال الى ابيه فاخذه اخرجه ابو بكر النسائي وصححه الحاكم. قال الشاعر رحمه الله عن رافع بن كنان انه اسلم وابت امراه ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام بناحيه والاب بناحيه، واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده، فمال الى ابيه فاخذه اخرجه ابو داود النسائي وصححه الحاكم. قال الا انه قال ابن المنذر لا يثبته اهل النقل، وفي اسناده مقال، وذلك لأنه من رواية عبد الحميد بن جعفر بن رافع ضعفه الثوري ويحيى بن معين.
الحديث فيه انقطاع وقد وهم بعض رواته فيه، فهو لا يثبت أهل النقل، يعني أهل الحديث. ففيه القضاء بالولد للمرأة الكافرة، يعني أن الحديث ضعيف. تفضل.
قال واختلف في هذا الصبي، قيل انه انثى وقيل ذكر، والحديث ليس فيه تغيير الصبي، اذا الظاهر انه لم يبلغ سن الاختيار، فانه انما اقعده النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ودعا ان يهديه الله، فاختار اباه لاجل الدعوه النبويه وليس من ادله التخيير. وفي الحديث دليل على ثبوت حق الحضانة للام الكافره وإن كان الولد مسلما، إذ لو لم يكن لها حق لم يقعده النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وإلى هذا ذهب أهل الرأي والثوري وذهب الجمهور إلى أنها لا حق لها مع كفرها، قالوا لأن الحاضن يكون حريصا على تربية الطفل على دينه، ولأن الله تعالى قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين وجعل المؤمنين بعضهم أولى ببعض، وقال عز وجل ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والحضانة ولاية لا بد فيها من مراعاة مصلحة المولى عليه كما عرفت قريبا، المولى عليه كما عرفت قريبا، وحديث رافق قد عرفت على انتهاضه، وعلى القول بصحته فهو منسوخ بالآيات القرآنية هذه وكيف نثبت الحضانة للأم الكافرة مثلا، وقد اشترط الجمهور وهم الهذوية وأصحاب أحمد والشافعي عدالة الحاضنة وأنه لا حق
للجمهور. الهذوية لا دخل لهم في الجمهور، غالبا يطلق الجمهور على الأئمة الأربعة ونحوهم.
قال عدالة الحاضنة وأنه لا حق للفاسقة فيها، وإن كان شرطا في غاية من البعد، ولو كان شرطا في الحضانة لضاع أبصار العالم. ومعلوم انه لم يزل منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه اطفال الفساق بينهم يربونهم لا يتعرض لهم احد من اهل الدنيا، مع انهم الاكثرون، ولا يعلم انه انتزع طفل من ابويه او احدهما لفسقه، فهذا الشرط باطل لعدم العامل به. نعم يشترط كون الحاضن عاقلا بالغا، فلا حضانه لمجنون ولا معتوه ولا طفل، إذ هؤلاء يحتاجون من يحضنهم ويكفلهم.
وأيضا حضانة مثل هؤلاء ضياع للمحضون، مجنون يحضن لك طفل، ماذا يتوقع من رعاية هذا المجنون للطفل؟ وهكذا معتوه أيضا، وطفل يرعى طفل يحضن طفل يضر به، فيفوت مقصود الحضانة والحال هذا. ومن باب أولى أنه يفوت مقصود الحضانة إذا حضنته كافرة، لا سيما بعد أن يصير مميزا، أما في حال الإرضاع الأمر أيسر، أما أن يصير بعد أن يصير مميزا ويحضنه كافر أو تحضنه كافرة فهذا عين الضياع. فقول الجمهور صواب في هذا الموضع، أن لا حضانة لكافرة ولا حتى لفاسقة معلومة الفسق، كونها مثلا تربيه على الفسق تنشئه عليه، لأن مقصود الحضانة الرعاية، ومن الرعاية يعني ماذا؟ إصلاح دينه والحفاظ عليه في صحته وأحواله.
قال: وأما اشتراط حرية الحاضر فقال به الهادوية والأئمة الثلاثة، قال: لأن المملوك لا ولاية له على نفسه فلا يتولى غيره، والحضانة ولاية. وقال مالك: في حر له ولد من أمه إن الأمة أحق به ما لم تبع فتنتقل فيكون الأب أحق بها. واستدل بعموم حديث: لا تمله والدة على ولدها، وحديث: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أخرج الأول البيهقي من حديث أبي بكر وحسنه السيوطي، وأخرج الثاني عن أبو الترمذي والحاكم من حديث أبي أيوب وصححه الحاكم. قال: ومنافعها وإن كان
الحديث قد مر بنا وهو حديث ثابت الأخير الأول الذي نذكر أن فيه شيء.
قال: وأخرج الثاني أحمد والترمذي
من مراسل الزهري. تفضل.
وأخرج الثاني أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي أيوب وصححه الحاكم. قال: ومنافعها وإن كانت مملوكة للسيد فحقه الحضانة مستثنى، وإن استغرق وقتا من ذلك كالأوقات التي تستثنى للمملوك في حاجة نفسه وعبادة ربه.
أما إذا كان مملوكا مشغولا بالرزق فإن حضانته قد يشغل عنها ويعني ماذا ويفوت حق ذلك المحظور. أما إذا كان عبارة عن مولى من الموالي وله شأنه بالتفرغ ولا يصرفه ذلك عن الرعاية فلا بأس. المهم اشتراط الحرية ما نعلم عليه دليل.
قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. قال الصنعاني رحمه الله: وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. قال: الحديث دليل على ثبوت الحضانة للخالة وأنها كالأم، ومقتضى أن الخال أولى من الأب ومن أم الأم، ولكن خص ذلك الإجماع.
الإجماع على أن الأب حق إن وجد وإن وجدت الخالة لا شك، ولاد الله أيضا أنت أحق به ما لا تنكحي. وأيضا كذلك من الجدة، الجدة أحق به لأن الجدة أم حق به من الخالة بالإجماع.
قال: وظاهره أن حضانة الخالة المزوجة أولى من الرجال، لأن عصبة المذكورة رجال موجودون طالبوا بالحضانة كما دلت له القصة، واختصام علي وجعفر وزيد بن حارثة وقد سبقت، وأنه قضى بها الخالة وقال: الخالة بمنزلة الأم. قد وردت رواية في القصة أنه صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر، فاستشكل القضاء بها لجعفر فإنه ليس محرما، وهو وعلي رضي الله عنهما سواء بالقرابة لها. وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم قضى بها لزوجة جعفر وهي خالتها، فإنها كانت تحت جعفر، لكن لما كان المنازع جعفر إذ قال لمحامي الخصومة: بنت عمي وخالتها تحتي، أي زوجتي، قضى بها لجعفر لما كان هو الطالب ظاهرا.
خالتها أسماء بنت عميس.
وقال: الخالة بمنزلة الأم، إبانة بأن القضاء بالخالة بمعنى قوله قضى بها لجعفر قضى بها لزوجة جعفر، وإنما أوقع القضاء عليه لأنه طالب، ولا إشكال في هذا، إلا أنه استشكل ثانيا لأنه قال مزوجة ولا أحق لها بالجدار لحديث أنت أحق به ما لم تنتهين. والجواب عنه أن الحق المزوجة للزوج، وإنما سقطت حضانتها لأنها تشتغل بالقيام بحقه وخدمته، فإذا رضي الزوج بأنها تحضر من لها حق في حضانته وأحد بقاء طفل في حجره لم يسقط حق المرأة من الحضانة. وهذه القصة دليل هذا الحكم. وهذا مذهب الحسن والإمام يحيى بن حزم بن جرير ولأن النكاح للمرأة إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب، وأما غيرها فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج، أو الأم والمنازع غير الأب يؤيده ما عرف من أن المرأة المطلقة يشتد بغضها للزوج المطلق، ومن يتعلق به فقد يبلغ بها الشأن إلى إهمال ولدها منه قتل بإبارته، وتبالغ في التحبب عند الزوج الثاني بتوفير حقه. وبهذا يجتمع شمل الأحاديث والقول بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر، وأنه داب على أن العصبي حقا بالرضا بعيدا لأن
شعره،
وأنها دال على أن العصبة حقا في الحضانة بعيدا لأن جعفر وعليا سواء بذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم صريحا أن ذلك علة القضاء، أن الأم لا ينازع بحقها وحضانة ولدها فلا حق لغيرها.
يعني إنما قوت حقها في الحضانة فيما إذا نكحت، نعم طلقها زوجها ونكحت، وإلا فهي الأولى من غيرها للعلة التي ذكرها، من أنها ربما يحملها ذلك على الجفاء لولدها والمبالغة في حق الزوج الثاني وإغاظة الأول ونحو ذلك، الله أعلم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه. واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله.
هذا انتهت باب الحضانة، لكن هذا ملحق، فإذا كان ذلك من حيث الرعاية هذا من الرعاية، حضانة نوع من الرعاية، والمملوك له حق الرعاية ويرعى، وباب الرعاية واسع، لكن اقتصر منها على حق الخادم وما سيأتي.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم مفعول مقدم خادمه فاعل بطعامه فإن لم يجلسوا معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه. واللفظ للبخاري. قال الخادم يطلق على الذكر والأنثى، أعم من أن يكون مملوكا أو حرا، والمراد إذا كان الخادم حرا، فإن كان أنثى والمخدوم ذكر فلا بد أن يكون محرما، وكذا في صورة العكس. وظاهر الأمر الإيجاب، وأنه يناوله من الطعام ما ذكر مخيرا مخيرا وفيه بيان الحديث الذي فيه الأمر بأن يطعمه مما يطعم، ليس المراد به مؤاكلته ولا أن يشبعه من عين ما يأكل، بل يشركه فيه بأدنى شيء من لقمة أو لقمتين. قال ابن الجندل رحمه الله عن جميع أهل العلم إن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة، وكذا الإدام والكسوة، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل المشاركة. وتمام الحديث فإنه ولي حره وعلاجه،
يعني يكون الأفضل وإن كان الأفضل المشاركة لقصة أبي ذر أنه لبس حلة وألبس غلامه حلة مثلها، وذكر الحديث هذا الأفضل لا للوجوب، وإنما الواجب ستره وكفايته إطعامه إحسان إليه.
قال يدل أن ذلك يتعلق بالخادم الذي له عناية في تحصيل الطعام، فيندرج في ذلك العامل الطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه به. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
معناه أن الذي يطبخ طعام ويقدمه الأولى أن يكون له فيه نصيب، خادما كان به هذا المعنى أو غير خادم، وأنه لا يقدمه ويحرم منه وهو يريده، له فيه نصيب، هذا الإحسان.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة فيه الرجل فجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وذقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، متفق عليه.
الفاء هنا سببية، عذبت امرأة يعني ليس ضرغية، عذبت امرأة في هرة أي بسبب هرة فسجنتها حتى ماتت، ويدل على تحريم حبس الطيور والمواشي والإضرار بها، ما يفعلونه في الأقفاص إن شاء المترفين، فإن أدى ذلك إلى الإضرار بهذه الطيور وبهذه الحيوانات لمجرد التفكه فهذا حرام، وإن كان لا يؤدي إلى ضرر بها فلولا ترك ذلك لأنه من شأن المترفين، أما إذا أضر بها بعدم إطعامها وعدم سقيها فحرام. قوله فدخلت النار فيها أي بسببها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، الحيوانات الإحسان إليها فيها أجر عظيم والإساءة إليها فيها ذنب عظيم، وليست خاصة هذه بالهرة بسائر الحيوانات، الإضرار بها لا يجوز. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة كلها صالحة واركبوها صالحة.
قال الشارح رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة، قال المصنف لم أقف على اسمها، وفي رواية أنها حميرية، وفي رواية من بني إسرائيل.
فين يقول حميرية؟ الله أعلم. حتى هذا ما ندري.
قال في الرجل هي أنثى السنور والهر الذكر، فجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، بفتح الخاء المعجمة ويجوز ضمها وكسرها، وحينين معجمتين بينهما ألف، والمراد هو والمراد هوام الأرض، متفق عليه.
تأكل من هوام الأرض لأنها تأكل الفئران، تأكل الثعابين، تأكل الجراد، تأكل يعني ماذا وما وجدته أكلته من المزابل، فهذا من خشاش الأرض، ما في ضرر، معناه لا ضرر عليها إذا تركتها، ليس هناك ما يؤثر على هذه المرأة، فهم يدل إذا كان سجن هذه الهرة يعدل فما بالك بسجن منه أشد منها وأعظم منها ممن هو من بني آدم وغير ذلك، فالإضرار بذلك وسوء الرعاية فيه حرام.
قال والحديث دليل على تحريم قتل الهرة لأنه لا عذاب إلا على فعل محرم، فيحتمل أن المرأة هرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ذلك. قال النووي إنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية.
قريب هذا هو دليل، عذبت كثيرا لو كان هناك شرك لقال عذبت في الشرك مبارك، لكن الحديث يثبت أنها عذبت بسبب هذا ولا يعني ذلك على أنها تخلل.
وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان كانت كافرة، ورواه البيهقي في البحث والنشور
فيه نظر هذا القول.
عن عائشة فاستحق في العذاب بكفرها أو بظلمها.
حتى وإن كانت كافرة فإن الحديث رتب هذا العذاب على هذا الفعل وكفرها عذاب آخر.
قال وقال الدميري بشرح المنهاج
كأنه الدميري
وقال الدميري بشرح المنهاج الأصح أن الهرة يجوز قتلها حال عدوها دون هذه الحالة، وجوز القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقا لها بالخمس الفواسق.
هذا مو صحيح، لا يجوز قتلها لغير ما تسكن منها. فإذا كانت تؤذي الهدي، إذا كان يؤذي يأكل البيض، يأكل الدجاج، كذلك أيضا يشغل أهل البيت ببعض الأذى من إفساد بيته، يجوز قتله، يجوز قتله. فإن كان لا يؤذي فلا يجوز قتله. وحديث شب الهرة من الإيمان لا يثبت، جمع فيه بعض الناس رسالة مستقلة، حاول أن يجمع طرقه وأن يحسنه، لكن لا يسوى له ذلك. وحديث وماذا، ولكن لنا في ذلك أدلة الرحمة، وإلا لم يثبت الحديث المذكور. أدلة الرحمة وأدلة الرعاية وأدلة كذلك الإحسان إلى يعني ماذا، إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بكل كل بحسبه، فلا يجوز قتلها إلا إذا حصل منها ضرر. الضرر هو الذي جلبها من خمس الفواسق القتل. فإذا حصل ضرر من الهرة أوشكت بالفواسق، هي من سواء من الكلب أو من الهرة أو من غير ذلك من هذه الوحوش وهذه الحيوانات.
طيب، وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ الهرة ورقها إذا لم يهمل طعامها وشرابها. قلت ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة، بل الواجب تخليتها تبطش على نفسها.
ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة، إنما يأثم من ربطها ولم يطعمها، أما من حيث إطعامها فلا يجب، وإنما الواجب أنه لا يعذبها، يتركها تأكل من خشاش الأرض. يعني تقصد هي ستخرج، تخرج كما هي وتأكل، ما تبقى، إذا جاءت تخرج ثم تعود. إيه هرلي.